وبهذه المناسبة لا يجيز الشارع أن تكسر سنك أو أن تخرجها وهي صالحة وتستبدل بها سنا من ذهب، وإنما تستعمل إذا حدث بها خلل أو لتربط بينها وبين سن أخرى وهكذا. فهل في السن أو الأنف زكاة؟ لا، ولا يضاف. ما ربما يقول واحد هنا أنا هناك سن وأنف توصل 85 جرام، الآن السؤال هل يضاف هذا إلى ما عنده من ذهب آخر؟ لا. هذا بالنسبة لقضية الرجل. مع الناس حاجة أخرى، الرجل جائزة في الشرع، فإذا استعمل خاتما أو ساعة أو غير ذلك من المحرمات فعليه زكاتها. ارتكب حرمة في اللباس هذا شيء آخر، وعليه أن يخرج زكاتها. أما بالنسبة للحلي المتخذ للزينة النسوية تتخذه النساء فلا زكاة فيه على أرجح الأقوال. ذهب بعض الناس إلى أن الحلية تزكى، لكن جمهور العلماء أنه لا زكاة فيه، لا يزكى الحلي المتخذ للزينة. وهنا تثور أسئلة، هل لهذا ضابط من حيث الوزن والله شيء آخر والله كذا؟ نعم، هل للحقيقة لم أجد من ذكر معيارا معينا أو ضابطا معينا فيما اطلعت عليه بطبيعة الحال يحدد لنا هذا القدر، وإنما كل ما تستخدمه النساء للزينة، وهذا يرجع فيه بطبيعة الحال لقضية العرف، وتعرفون أن الشارع في بعض الأحوال أحالنا على العرف، فإنه لا زكاة في هذه الحلي. السؤال الآخر، وكثير ما يسأل الناس يقولك والله يعني زوجتي أو أمي أو أختي أو كذا عندها نعم حلي يفوق النصاب الذهبي، ولكن استعمالها له قليل جدا، ربما تلبسه في 3 سنين أو 4 مرات. الذي فهمته من كلام العلماء أنه أيضا يدخل في المعفو عن زكاته، طالما القضية متعلقة بالزينة ولو مكث طويلا. أما إذا تغيرت النية من قضية الزينة إلى القنية الأخرى، ربما بتدير به مشروع، ربما بتدير تجارة غير ما واتهاش الأمر إلى آخره، لا، هذه تصبح أموال عادية عليها الزكاة. أما إذا كانت قاعدة في المنزل وهي لا تريد بها، وهذه بينها بين الله سبحانه وتعالى، لا تريد بها إلا الزينة، فإنه لا زكاة عليها في أشهر الأقوال العلماء. أما ما أعد للعاقبة، المرأة من باب أولى الرجل طبعا، عند نعم مجموعة من الذهب ينتظر بها العاقبة، يدير بها حاجة معينة في المستقبل، نعم، ولا يحرم على الرجل امتلاك الذهب نفسه، لكن يحرم عليه لبسه. إذن فإذا كانت المرأة تعد ذلك العاقبة أو الرجل يعد ذلك للعاقبة، فالزكاة فيما أعد الذهب اللي عند الرجل وعند المرأة تخرج زكاته، كل ما مر عليه حول يخرج منه 2.5%. في حاجة أخرى، ولو أنها ربما في بلادنا قليل، لا أعرف قليل ومش قليل، أنا ما عنديش خلطة بالمجتمع وبالتالي معلوماتي قاصرة. ما أعد للكراء، في بعض الناس عندهم ذهب يتزينوا به، لا يتزينوا به هم ولا يبيعوه، ولكنهم يكرونه يستأجرونه. وربما في المدن هذه أكثر، لأني سمعت أن حتى اللباس يستأجر أحيانا. إذا أعد لشراء، إذا كان من الأمور الجائزة الاستعمال، أدخل خال أو ما يلبس في الأيدي والأرجل أو الآذان أو ما إلى ذلك، نعم، وأعدات مرأة فلا زكاة فيه، وإنما الزكاة كما تعلمون في أجرته. زي ما واحد يأجر المنزل ولا سيارة ولا غير ذلك، هذه قضية أخرى، الفلوس اللي يحصل لها من ذلك مسألتها تانية. وإن كان المالك رجلا فالزكاة في ذلك المال، في ذلك الحل. إذن فرق بين المرأة والرجل، الرجل الزكاة مطلقا في قضية فيما يمتلك من الذهب والفضة، والمرأة لكن شريطة أن تكون هذا الحل، أن يكون هذا الحل مما يتخذ للزينة. ماذا كان هو فض والله صنية والله قطعة والله لا أعرف والله كرسي مرصع والله غير ذلك، لا، هذا ما يصلح. إذا كان هو الشرع أجاز استعماله للنساء وامتلكته امرأة فلا زكاة فيما حصل من ذلك معدا للكراء، أما إذا امتلكه الرجل فالزكاة لازمة فيه. عندنا ثلاثة أمور يفرق الفقهاء بينها، وهي الربح والغلة والفائدة. الربح يقصد به المال الذي حصل عن طريق نمو المال، مال حركت فأنتج مالا، ومثال ذلك قضية التجارة، تشري حاجة بعشر دنانير بعد كذا شهر تجدها ألف مثلا أو ألفين، بتحريك المال هذا حصل، نعم، هذا نسميه ربحا. هذه مسألة بعد أن خشنا في الربح، إذا وصلنا بها لقضية عروض التجارة، تجارة من هذا النوع. والتجارة كما تعلمون نوعان على رأي تعبير فقهائنا، إدارة واحتكار، إدارة واحتكار، ولا أظن أحدا يجهل ذلك. يقصد بالإدارة التجارة العادية، نعم، صاحبها يفتح، نعم، دائما كل يوم والله كل أسبوع، نعم، يبيع ولم يبيع، هذا شيء آخر، نعم، فهذه هي قضية الإدارة، مدير نسموه، صاحبها مدير. وأما الاحتكار ليأخذ بضاعة ويخزنها وينتظر بها الأسواق حتى يحصل فيها ثمن عالي. وقد يخطر بذلكم سؤال، الاحتكار حرام ولا حلال؟ ونسأل، هذه تخرجنا عن موضوعنا بطبيعة الحال، لأن احنا نتحدث عن الزكاة مش عن قضية هذا حرام ولا حلال. ومع ذلك الاحتكار اللي نحكي عليه الآن الذي يتحدث عنه فقهاؤنا ويفصلون القول في زكاته، يقصد به الاحتكار العادي، يعني الناس مش وسواس في أدمغتهم التجارية، بعض الناس يرصدون الأسواق ويعرفون متغيراتها إلى آخره، ورزقهم الله من ماله فيعمدون إلى السوق يأخذ عدة أشياء، من أشياء يعرفها أن في الوقت الفلاني سيكون لها سعر مرتفع إلى آخره، يعني وفق تجاربه ومعلوماته، وقد لا يحدث ذلك، وكلها مبنية على المخاطرة، وهذه نفس الشارع أراد ذلك. ولذلك بني كثير من المعاملات على المخاطرة الشارع الكريم، ولذلك منعت المضاربة كما تعلمون أن يكون الربح مقننا معلوما بمبلغ. وسننجوها إن شاء الله عند حديثنا عن زكاة المضاربة. نرجع إلى مسألة الربح هذا والتجارة. إذا واحد افتح دكان، افتح تجارة بمبلغ بسيط، احنا قلنا 85 جرام النصاب، هو افتح بما يساوي جرامين، هذا ما هوش نصاب. نفرض انه افتح المتجر متاعه 50 دينار يبيع، هذا مش نصاب ثابت، هذا 100%. ولو أن في حد الآن يفتح بخمسين دينار بطبيعة الحال، افتح بخمسين دينار وفي نهاية الحول وجد عنده مثلا 3000 دينار وهي فوق النصاب ثابت، فهل يخرج الزكاة أو لا؟ نجيب لكم مثال بالضبط. واحد افتح في أول رمضان هذا بخمسين دينارا أو 100 دينار ليبية، ومضت 6 أشهر ورأس ماله وربحه لم يصل إلى النصاب، وقبل الحول بشهر أو شهرين بدأ يرتفع، لما وصل الحول الجناح فوق النصاب، هنا يجب إخراج الزكاة وينظر في ذلك. انظروا معي كويس، وهذه مهمة وكثير من الناس يجهلها، ينظر في الحول هنا إلى حول الأصلي، ولذلك 10 دنانير أو 50 دينار أو 100 التي ذكرناها التي فتح بها متجره، منظروا متى ملكها، مش متى فتح دكانه، إن كانت بقية مما زكاه ننظر آخر زكاة له متى. على فرض زكى في شهر ربيع الآخر الماضي وهذه بقية من اللي زكاه 100 دينار، هذا مفضلة والباقي صرفة، هذاك الحول يبدأ من تاريخ زكاة الفارطة. فإذا فتح الدكان وعندما أتى ربيع الآخر، قلنا وحنفتح الدكان في رمضان، بعد ربيع الآخر الجاي هذا يخرج زكاته، لأن مضى الحول على أصله، على هذيك 50 ولا 100 دينار لفتح به. إذن مش من تاريخ الفتح ولا من تاريخ بلوغ النصاب، وإنما من ملك الأصل أو من زكاته. إذا كان الأصل هذا أهدي إليه، لكن هذيك الملك وقع عليه، هذا التاريخ يسجله، هذا تاجر مش الإنسان العادي اللي بيفتح دكان. نعم، رأى واحد يخلط الأمر، تذكروا في أموالكم البسيطة كلها، لا نتحدث عن التجار الآن، وربما تكون نسبة التجار بيننا قليلة، فيكون الحديث فيها نوعا من تضيع الوقت، يلزمنا نتحدث عن الرواتب ربما أولى. على كل حال، فمن ملك إذن أي مبلغ وله درهما كما يقول الفقهاء، ففتح به متجرا فبلغ النصاب عند نهاية الحول، فإن على صاحبه أن يزكيه. ثم كيف يزكيه، كيف يزكي الضأس، سنأتي إليها إن شاء الله، مع أني ربما أطلت عليكم ولا أعرف، أنا أراني وصلت الآن في الموضوع حوالي تقريبا الربع. أنا مش عارف كيف نعم. ولذلك ربما حتى لا أضيع وقتكم، ربما الحاجات اللي تحدث عليها يتقنها أكثركم أو كلكم لا أعرف، وحاجات أخرى شاغلتكم ما أنا مش عارف، لكن إذا كان فتحنا مجال ما هي النقطة التي تريدون الحديث عنها ربما تختلط الأمور ونرجع إلى مسألة أخرى لا نتحكم فيها. وحكيت قسمة الأمر إلى ليلتين أو ثلاث غير ممكنة لعدة أمور. الذي فتحنا به التجارة ننظر إلى امتلاكه إذا كان ملكناه الآن، أو إلى تاريخ زكاته السابقة إن كنا قد ذكرناه لأن في ملكنا من قبل، فهذا هو تاريخ الحول. لكن العلماء يشترطون شرطا في المسألة هذه بتاع التجارة، وهي أن يكون قد نضى له ولو شيء قليل من المال، يعني أن يكون قد باع ولو بمقدار ضئيل. بهذا الشرط كم هذا ما نتكلموش على الزكاة، هذا افتح دكان بمبلغ وفي نهاية العام أي عام عام اللي مضيع على أصله على المبلغ افتح به، مش من تاريخ الفتح، من تاريخ امتلاكه أو آخر زكاة له. إذا مضى الحول وقد بلغ نصابا نقول له خذ الزكاة، قال راهو يا جماعة رن ما بعتش حتى بحد، قاعد فاتح عن الدفلية الناس تخش وتطلع وتشوف البضاعة وما اخذت حتى حد، فهي قضية قليلة الحدوث. لكن إن حدث ذلك نقول له مالك الزكاة، لا اشترط فيها لابد أن يكون لديه نابض، يكون لديه عملة أن يبيع، حتى لو صرف هذا الشيء آخر لكن لازم يبيع، إذا استمر ما يبيعش معلش. المبلغ هذا در ربحا أو قدامنا، هنا الربح معاش نظروا لقضية الحول فيه، بل نظروا إلى أصله. نقول لك لا والله أنت أصلك لأصل المال بتاعك شوية معلك زكاة، لا الربح هنا خلطوه عليه الأصل، فنظروا إلى الأصل و و و و وأحالوا عليه الحول، أحالوا عليه الحول، اعتبروا كأنه أصل الربح هذا، انتبهوا لقضية الربح، ما تخلطوش بينه وبين الغلة والفائدة. الغلة يقصد بها جاي من الاغتلال، نعم المثال ربما أوضح لكم، لما تشري حاجة أنت لا لتتاجر بها ولا لقيمتها ولكن لتكريها، هي نوع من التجارة، ولكن نقصد لما نقول ما تجرش بها في عينها، في ناس تأخذ الحشام مثلا وتبيع، نعم هذه تجارة لها زكاتها بطبيعة الحال، عمارات والله حشام عند اللي بيع ويشروا هدول عليهم زكاة، نعم هذه أموال، ما يجي واحد ساكن في منزل يقول زكيت منزلك، ربما بعض الناس يفهم أن المنازل بصورة عامة لا زكاة فيها، لا إذا كانت للتجارة ففيها الزكاة، بل حتى إن اتخذ تجارة في 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 خيل أو بغال أو حمير مثلا أصبح أموال عينها، عند أكثر العلماء ما فيها الزكاة، وقد ذهب بعض علمائنا إلى أن في الخيل زكاة، لكن الجمهور أن ما فيها الزكاة، لكن إذا اتخذها واحد للتجارة تصبح أموال عادية، نعم تقوم في نهاية العام، كذلك اللي تاجر في العمارات أو في الأرض قطوع الأرض سواء كان في الزراعة ولا البناء ولا غير ذلك، أموال هذه نعم. على فرض خذ واحد قلنا أرضا أو عقارا أو غير ذلك، لكن لا ليقتنيها يسكنش فيها والله نعم إلى آخره، ولا ليتاجر بها ولكن ليكريها، استاجرها والربح اللي مش ربح هو طبعا غلة هذه يسموه اللي تدر عليه هذه ليه هو نعم. وأحيانا لا يشتريها وإنما يكتريها يستأجرها ويؤجرها. الأجرة اللي تعود عليها هذه يسموها غلة، هذه لا نطلق عليها ربحا وإنما نسميها غلة. هذه العمارة والله الأرض اللي خداها لغرض الكراء ننظر للعين اللي خداها بها الفلوس أصلا، إذا بلغت نصابا فلوس هذه اللي خدها العمارة والله الأرض والله سيارة والله غيره بيكريها، في الحالة هذه إذا شرها شراء فرق علماؤنا بين شرائها وبين اكترائها. إذا كان استأجرها، إذا كانت نقوده التي استأجرها بها بلغت نصابا، نضرب لكم مثال، واحد عنده 10,000 هذه بالغة نصاب في شهر رمضان اللي احنا فيه، بعد شهرين خذ بهن منزل من الأول خداه لغرض الكراء بيكريه وفعلا واتاه الحظ وكراه، في رمضان القادم وجد عنده 20,000 أو 30,000 هذه مش كلهن مر عليهن الحول، وإنما مر الحول على الأصل الذي اكترى به خلاها للكراء. لا مش ضروري على قضية 10,000 أي مبلغ نعم كري بها العمارة هذه، هذا مجرد رقم حطيناه. المهم في نهاية العام إذا كان الجميع نصابا يخرج على حول الأصلي على الفلوس اللي حطها في اكتراء هذه العمارة أو السيارة، ما ينتظرش الغلة اللي جلبتهلا هي اللي ينظر لها في الربح، لا ينظر لقضية الأصل، ينظر لقضية حول الأصل. الغلة اللي حصلها ما مرش عليها حول، لكن الأصل اللي كريبي مر عليه الحول الآن، فيخلط الجميع ويخرج عن الجميع. المسألة الأخرى اللي ينتظرها الناس كثير ويسألوا عنها بكثرة، أو قبل ذلك نتكلم على النقطة الأخيرة بس ننتهي منها، قضية الفائدة. احنا حكينا عن الربح وعن الغلة، الربح فهمناه مثل التجارة تحط 10 جنيه في نهاية العام تجدها 1,000 مثلا أو 2,000 فهمناه، طلع عليها بشرط أن تبيع شيئا، وهذا كنا قلنا في الإدارة في المدير لتجارة مفتوحة. أما قضية المحتكر سنتعرض له إن وجدنا وقتا. بالنسبة للفائدة يقصد بها الفقهاء الفلوس اللي جاتك عن غير ربح ولا غلة، ما هيش ربح ولا هي غلة بالطريقة اللي حكينا عليها بكري، ما لايش فيها هذه. واحد عنده منزل باع، عنده سيارة باعها، عنده قلم باع، وهب له شيء، ورث شيئا من أحد أقاربه، هذه سموها فائدة. كذلك إن أجر نفسه أجرة والله وظيفة، هذا كلها فلوس زي بعضها نعم، دي رواتب كلها وأجرة كلها، هذه نسميها فائدة. الفائدة هذه اللي همنا كيف تزكى، وهل تزكى والله أولا. الفائدة عند علمائنا يستقبل بها، يعني لما واحد يقبضها يستقبل بها حولا حتى لو بلغت نصابا، حتى ولو بلغت نصابا، على فرض واحد حط الميراث اليوم 10,000 دينار، فإنه لا يزكيها حتى يمر عليها حول، وهذه يسميها الفقهاء فائدة، هذه الفائدة ما يشرب أحد، إذن يزكيها بعد حول من تملكها حتى ولو كانت نصابا. فإذا لم تكن نصابا من باب أولى، معلش الزكاة. إذا كانت من بلغت نصابا بعد الحول صلى عليها الزكاة، وإذا لم تبلغ نصابا حتى بعد الحول لا. لكن أحيانا يحصل له جزء أقل من النصاب الآن، وبعد 4 شهور تحدث له فائدة أخرى تجعل ماله يبلغ نصابه، هذيك اللحظة يسجل فيها التاريخ بداية الحول. المفروض أن الآن النصاب عندنا في ليبيا 1,000 دينار، وحصلت هبة لأحد 500 دينار اليوم، هذا التاريخ لا يلتفت إليه. فإذا حصل له بعد شهرين 200 دينار، 700 ما زال ما وصلش، فإذا حصل له بعد شهرين آخرين 300 دينار، أصبح الجميع 1,000، بشرط ما يكون صرف منه شيء إلا في الوقت يصرف من حاجة أخرى. 1,000 يسجل هذاك التاريخ، هذا ابتداء الحول. فإذا مضى حول كامل على ذلك المبلغ وقد بلغ نصابا حينئذ ولم ينقص منه شيء أثناء السنة كاملة، عند مرور الحول نأمره بإخراج الزكاة، وهي كما ذكرنا ربع العشر. هذه طريقة الفوائد. هذه مسألة تأتينا إشكالات هنا في مسألة الرواتب والإجارات وما إلى ذلك، وما يقتضيه الكتبة والأطباء في عياداتهم والمحامون في مكاتبهم إلى آخره، كيف يتصرفون الموظفون أيضا في رواتبهم كل شهر، كيف الحل في ذلك؟ الأصل في الموضوع هذا الذي ذكرته لكم، أن من يأخذ مرتبا مثلا قدره 300 دينار مثلا، الشهر هذا الذي فيه 300 دينار هذا ما فيه شيء، الشهر الثاني صبحا 600 هذا ما فيه شيء، ما فيه إشكال بتاتا عند جميع الناس، الشهر الثالث صبحا 900 هذا بشرط طبعا أن يصرف من غيرها، طبعا نحكي علينا مثال لا أكثر ولا أقل. في الشهر الرابع أصبح 1,200، هذاك تاريخ بلوغ النصاب سجلة كويس. بعد ذلك معاش عنده مشكل، لأن هذه فوائد مش حولها حول الأصل، لا حولها يبدأ من تاريخ بلوغ النصاب بشرط عدم النقص. فإذا مر حول بعد ذلك فإنه سيخرج عن هذا المبلغ اللي هو سميناه 1,200، ولكنه بعد تسجيل الحول اللي هو وصل فيه 1,200 دينار حصل له راتب آخر في الشهر التالي بمبلغ 300 دينار، هذا الأصل فيه 300 دينار الثانيات ما يطلعش زكاتها مع 1,200 بعد مرور الحول، بعد مرور الحول يطلع 1,200 بس، وال300 دينار كيف تصوتهن هذه معفوة عنهن ولا كيف يديرونهن؟ قال لا، هذين يطلع عليهم عندما يحول عليهم الحول، يعني بعد إخراج زكاته الأولى بشهر يطلع على 300 هذيك، وال 300 اللي بعدها يطلع عليها في الشهر الثالث، يصبح طول السنة ويطلع في الزكاة. هذا يبي سكرتير ويبي حاسوب ويبي واحد يصرف عليه، وهو راتبه 300 دينار، ما يكفي اللي بيجيبه موظف معاه. ولذلك المتأخرون من علمائنا استنبطوا من مجموع أحكام الشريعة وتسهيلاتها للناس وعدم إعناتها لأتباعها، فكروا في أمر انقسموا فيه إلى فريقين. فريق قال كلهم متفقون على مسألة لا يخرج شيئا حتى يبلغ النصاب ويمضي على هذا النصاب حوله، هذه قضية متفق عليها. بعد ذلك بالنسبة للفريق الأول قالوا أي حاجة بعدها تدخل فورا يطلع منها على طول، يومية والله شهرية والله كل ست شهور والله غيره، خلاص معاش ينظر للباقي. ولذلك بالنسبة لأصحاب المرتبات كلما أخرج مرتبه أو مرتبه من مصلحته يخرج منا 2.5% بما على الدواء. هذه وإن سلمنا بسهولتها لا تتأتى في بالنسبة لبعض الأعمال، هل يدخل عليهم كل يوم مبلغ؟ هذا صار يبي يجلس كل بعد مغرب طلع بعد عشاء ويشوف سجلات نعم ويشوف أموره ويطلع على الزكاة تعالى محولها من هنا حطها من هنا، هذا يبي موظفين، هذا مش موظف واحد. ولذلك الطريقة الأخرى التي قال بها علماؤنا الآخر والفريق الآخر من علمائنا، لما يصل مبلغ نصاب ويمضي عليه حول يخرج الزكاة تاعه حتى المبلغ الأخير بكل بسرعة عامة، ثم بعد ذلك لا يلتفت إلى أمواله مهما بلغت حتى يمضي عام آخر فيفتش عما لديه من أموال تراكمت ولو كان الشهر السابق لإخراج الزكاة، فيخرج عن الجميع ثم يقفل هذا السجل أيضا من جديد إلى العام القادم، وهي طريقة فيما أظن أسهل وأنفع وفيها رفع للإعنات. هذا فيما يتعلق بالرواتب. النقطة الأخرى هي زكاة الدين، وهذه يكثر السؤال عنها. وزكاة الدين جرنا إلى موضوع طويل عريض. الدين يعني تفصيلاته كثيرة. الدين يتصل به ثلاثة مباحث. المبحث الأول أن يكون لك دين على الناس، هذا في كلام أيضا طويل. والمبحث الثاني أن يكون للناس عليك دين مدين. والمبحث الثالث من كان عليه دين هل يعطى من الزكاة، و تفصيل هذا الأمر الثالث كبير أيضا. نأخذ القسم الأول على الأقل. إذا كان لك دين على الناس، الدين معروف فيما أظن، ولكنه ينقسم كما تعلمون قسمين: قرض عادي سلف واحد يسلف نعم 10 دنانير أو 100 أو 1000 أو 100,000. والقسم الثاني دين تجاري، واحد بيع لحاجة أنت وبيحل بالأجل مازال ما خلصكش. والقسمان مختلفان فيما يتعلق بالزكاة. أما القسم الأول وهو القرض العادي والقرض أجره كبير عند الله سبحانه وتعالى اللي يقرض مؤمن، لأن نفس كربة قضية ليست سهلة، ولا أراني بحاجة إلى الحديث عن توثيق الدين وما إلى ذلك، الحديث منصب على الزكاة فقط. الدين العادي القرض العادي سلف هذا صاحبه لما يقدر أمواله أيا كانت، حتى ولو كان تاجر، خذوا بالكم تاجر يبيع ويشري وعنده ديون باع بها بضاعة، لكن عنده واحد آخر أعطيه قرض عادي مش متاع بضاعة يتسلف منه عن مبلغ، فهي زي بقية الناس حتى التاجر. القروض بالشكل هذا لا زكاة فيها حتى تقبض ولو بلغت سنين، فإذا قبضت زكيت لعامل عام واحد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وجائزة لمن يقوم بهذه الخدمة لإخوانه المسلمين، عفي عن الزكاة ويعرف المبلغ ولم ينظر فيه إلى هل هذا الدين مرجو أو غير مرجو، ما يتكلمش مع صاحبه بتاتا حتى يقبضه. بقيت نقطة وهي إن أخر قبضه، جاب له فلوس صاحبه قال له جبت لك المبلغ، قال له لا خليه عندك سنة ولا سنة أخرى، في الحالة هذه عليه الزكاة. إن أخره فعليه الزكاة. وهذه مسألة تحضرني باش تقارنوها بعضها ما تريحش بمن باع سلعة وصاحبه ما خلصاش نعم، وبعد ذلك لما يجيب يخلصه قال له خلي جديد سنة ولا اثنين، في الحالة هذه بالنسبة لل عفوا أنا قلبت لكم المسألة، القرض ولو أخره القرض لا هي نفس الأول نعم عصير لخبطكم جديد، القرض هو إذا كان جاب له صاحبه بخلصه نعم وقال لا ما نبيش نعم عليه الزكاة، وصاحب السلعة إذا كان صاحبه جاب له الثمن قال لا خليها تقعد حتى عامين ولا ثلاثة ما نبيش الثمن الآن مش محتاجة، عليه أن يزكيه. وقد فكرت في الفرق بينهما فوجدت أن صاحب الدين الأول أصلا مستاسع هو نعم مستاسع ما عنده مشكل في قضية الوقت، ولذلك التأخير متاع يعني عادي تأخيره يقدر يأخر. أما بالنسبة للمشتري للبايع عفوا فالتأخير متاع غير عادي، لماذا أخر؟ لا 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 لا. لازم لسبب نعم، لأنه محتاج وإلا لما باع سلعته. هذا الفرق بين الدائن وبين البائع. نرجع لمسألة الدين، إذا كان من قرض فلا زكاة فيه ولو مكث أعواما عند صاحبه، فإذا استلمه قبضه خلاص. في مسألة وليست كثيرة الحدوث وهي مسألة إذا ما استلماش ولكن وهب لواحد وهبه لأحد عند دين على واحد مس الماس لأننا قلنا احنا أمتى يطلع زكاة عند قبضه هذا قال لابن الفعلك زكاة قال أعطيها الفلانة هبة أو أحاله أيضا حواله في الحالة هذه لما يقبل المحال عليه يقبل المبلغ يعتبر كأن المالك قد قبضه وفي حالة الهبة لما يستلمها الموهوب له يعتبر كأن المالك قد قبض دينه فيخرج زكاته كم عام لعام واحد إذن القبض المباشر ما لم يقبضه ما في شيء وإذا وهبه لآخر أو أحال على آخر والحوالة بعض الناس لا يعرفونها واحد عند دين على واحد وواحد آخر ثالث بمنا هو فيحيل هذا على هذا فبمجرد ما يقبل المحال عليه يقول خلاص دين تبهم فلان عيني عندي يعتبر كأنه قبض دينه فعليه أن يزكي ذلك المبلغ لكن لعام واحد ومجرد ما توصل الهبة في صاحبها هذاك مجرد قبول لإحالة وهذا لابد من أن يستلم الهبة فإذا استلمها فإن على المالك أن يخرج زكاة قرضه لعام لأنه كأنه قبض الدين هذه بالنسبة لي الدين من قرض نعم قرض عادي الدين الثاني من تجارة واحد يبيع ويشري ويعطي الناس نعم بالبيع خذوا بالكم من المسألة هذه وكل قاعد حديثي ما وصلتش في مسألة المحتكر تركناها الآن كل مسألتنا لما تحدث عن التجارة في الإدارة المدير اللي بيع يومي ولا ساري ولا أسبوعي اللي فاتح دكان أو محل مش ضروري دكان حتى اللي يدوروا على الأسواق في سياراتهم فهذا من باب الإدارة إذا كان له دين على الناس وجيل للتجارة متاعها في نهاية العام وعرفنا في معنى العام أن يمر حول على أصل التجارة وبدأ يقدر فيها قال هي تريتني عندي دين على فلان وفلان وفلان مسألوه إذا كان قرضا الدين هذا من قرض سلفة عادية لله ولذلك انتبهوا معي في فرق كبير جدا بين قضية الدين تاع التجارة والدين لله سبحانه وتعالى الدين لله سبحانه وتعالى مسألته نعم عجيبة صاحبه يلزم يتوجه بالأمر كله خالفا لله سبحانه وتعالى ولذلك كان السلف الصالح إذا داين وحدد أقرضوه ما عاش يأخذوا منه أي منفعة وورد عنهم بعض الأمور خارج عن درسنا كان واحد كان يستظل بحائطه لما أقرضه ترك له الاستظلال بالحائط نعم تلو قال خايف تكون منفعة والله ولنب القرض لله سبحانه وتعالى تدخل فيه حتى حد احنا وين من القصة هذه لتعطيها 10 جنيه ها تلاحقهم عنها بعينيك وهو تتبع اخباره الى اخره القرض الثاني من تجارة باع له حاجة وحاجات نعم وسجلها عليه وما اعطاه حتى حاجة هذا يقول لنا راهو احنا لان انا بضاعتي نعم اجرتها وقومتها ولكن راني نبي من فلان وفلان وفلان مبلغ كبير نسأله إن كان هذا الدين مرجوا يعني صاحبك غير مجرد استحياء منا والله كذا لكن بمجرد ما تقول هاتا يعطيك نعم وهو مليء عنده فلوس ما عنده مشكل وتعرف بحكم التجارب وبحكم معاملة الناس له إلى آخره تعرف أن لا ينقصه إلا الطلب هذا تعتبره كأنه ملكك كأنك قبضته تخرج زكاته مع أموالك. أما الدين غير المرجو بأن كان صاحب مماطل مشهور و أو, 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 أو معدم ما عنده فلوس، نعم معروف عند الناس أنا أمشي ما عنده مثلا تنتظر منه. في الحالة هذه في الدين ما تحسبش، خليه. نعم. فإذا قبضته والحالة هذه عن الحالة الأخيرة وهي الدين الغير مرجو تزكيه لعام واحد كالقرض. وأما بالنسبة للمرجو فإنك إيه تزكيه لكل عام. نعم هذه قلنا تخضع للتجارب نعم لحالة الشخص هذا وملائه ومعاملته الكثيرة. بقي بالنسبة لما عندش فلوس إلا الدين، ويقبض الدين هذا، كان هو عنده فلوس خرات يضيف لهم الدين، وكان هو ما عندهش فلوس خرات الدين هذا إما أن يكون نصابا أو دون النصاب. كان هو دون النصاب لا شيء عليه، فلوس نعم 20 دينار 50 100 رجعت لصاحبها انتهينا. فإذا وصلت نصاب يستقبل بها في المستقبل، وإذا كان عنده غيرهم نعم يلحق هذا القرض اللي اخداه اللي رجع له يلحقه بـ 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 بما عنده من نقود. أطلت عليكم الحديث ولن أستطيع أن أفي الموضوع حقه، وعندي نقاط كثيرة مهمة، لكن أعتقد الوقوف على هذه النقطة يبدو لي أحسن للجميع، فإن المسألة الحديث إذا زاد أو قارب الساعتين يصبح مملا فيما أظن، ولا أقول معناها ما فيش فائدة، ولكن مهما كان الأمر يبدو لي والخيار لكم. لا أعرف، على كل حال أنا أعرف بحكم التجربة أن الناس في هذا الأمر منقسمون على قسمين، قسم هذه فرصة ولو بقيت 3 ساعات، وقسم آخر خصوصا الذين مساكنهم قريبة ربما يودون التوقف. بقي اختصارا لعلنا لا نلتقي عاما آخر في مسألة نقطتين نجزهم بسرعة. قضية الديون الإسكانية، مرات واحد هي هذه مسألة، هذه في المسألة في النقطة اللي خلفناها المرة الأولى، احنا حدثنا إذا كان الدين لك وعرفنا أموره، إذا كان من قرض فهمناه، وإذا كان من تجارة فهمناها. بقي إذا كان الدين عليك، هذه ما فيش شيء خرج طبعا زكاة، لكن الفقهاء يبحثونه في مسألة أخرى، وهي قضية إذا كان عندك أموال وعليك دين اطلع زكاتك والله الدين هذا يعفيك. هذه المسألة الثانية اللي حكينا عليها بكري، أن زكاة الحرث وزكاة الماشية لا علاقة لهما بالدين، صل عليك ألاف مؤلفة ماشية والحرط إذا بلغت نصابا عليك أن تخرج الزكاة ولو كنت مدينا بديون كثيرة. ما لوين تصح قضية الدين في العين، عروض التجارة والعين العادية، هي عروض التجارة أيضا ترجع إلى العين، ولذلك بعض شراح كتبنا القديمة اعترض على بعض المصنفين في قوله زكاة عروض التجارة، قال العرض نفسه ما يزكى، زكى قيمته. إذا كان عليك دين ووجبت الزكاة في أموالك في العين أو في عروض التجارة، ننظر إذا كان عندك ما يقابل هذا الدين، إذا كان عندك ما يقابل هذا الدين من عروض يمكن بيعها عليك، تفي بذلك الدين فإنك تخرج زكاة أموالك كاملة. وإذا كان عندك عروض تفي ببعض الدين الذي عليك، مثلا تشكل نصف الدين، الأموال اللي عندك هذه تشكل نصف الدين، نعم، فإنك ستخرج على نصف الأموال الباقية. فإذا ما عندكش ما يغطي الدين هذا اللي عليك بكل، الزكاة ساقطة. واحد عليه 1000 دينار يبيه منه واحد، وشفنا أملاك اللي يمكن تكون مقابلة للدين فما وجدنا عنده شيئا، أو وجدنا عنده 1000 فقط مثلا، خلاص هذا انتهينا، معلش زكاة. نعم، فإذا كان عنده أموال كثيرة يمكن الواحد يبوا منها 20,000 ولقينا الأملاك تساوي 100,000 مثلا، هذا الدين متاعك لا شيء. نعم، يخرج الزكاة على أمواله التي وجبت فيها الزكاة. لكن بقي أن تفهموا العروض هذه اللي نديروها مقابل الدين، كل ما يملك باستثناء ما يباع على المفلس كما يقول فقهاؤنا، استثنوا ثوب الجسم ليلبسه، وبعض علمائنا استثنى معه المسكن، بعضهم قالوا لا حتى المسكن يخش، وبعضهم قالوا لا إلا الثوب فقط. ولذلك كثير من الناس ما يفهموش النقطة هذه، يظنوا اللي عليه دين، أي واحد عليه دين، نعم نعم يسقط، لا 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 لا، نعم تسقط الزكاة عليه، لا لازم يشبحوا عنده حاجة تضاد الدين تقابل الدين ولا لا. المسألة النقطة الأخيرة التي أختم بها، مسألة نقطة من نقاط مصارف الزكاة، ومسألة تشغلنا جميعا، ولا أريد أن آتي على المصارف جميعها، هذه قضية نعم تأخذ منا وقت طويل، وقد مللنا الجلسة ومللنا الحديث، نأخذ منها فقط قضية الفقير والمسكين وقضية في سبيل الله. قضية الفقير والمسكين في 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 بنظرة عابرة يقول واحد ما فيهاش مشكلة، من ما يعرفش الفقير من ما يعرفش المسكين، طبعا المسكين والفقير على أنت واضح، والحقيقة عند التطبيق هناك إشكال كبير، من هو الفقير؟ حكاية تعريف الفقهاء، من لا يملك قوت عامه ومن لا يملك شيئا أو قوت يومه إلى آخره، هذه ما تعمل نعم ما تنفعنا عند التطبيق، لأن اللي بيدفع الزكاة بيقول لك تعال معجل، أنا عندي فلان هذا ولد عمي، والله ولد خالي، والله ولد خالتي، والله غيره، صفته كذا وكذا وأملاك كذا وكذا، قول لي هذا تنفع فيه الزكاة ولا لا؟ ما نبي منك تستثني لا الفقير ولا المسكين. هنجولي القضية فعلا هي الفقير والمسكين، لكن يقول لي واحد هذا واحد ما عنده حتى حاجة إلا راكبة، ما عندناش معيار وضابط ننتفع به دائما، بحيث نعم نحطه مثلا اللي ياخذ في 200 دينار هذا فقير، واللي ياخذ في 200 واحد هذا غني، عشان نعطوه ما عندناش المعيار لا نستطيعه. لكن ننظر إلى عدة أمور مجتمعة، ننظر للراتب متاع، عند راتب كان عند راتب أو عند حد ينفق عليه، ينفق عليه إلزاما، وما لا أراني بحاجة إلى تفصيل قضية الإنفاق الإلزامي على من تجب النفقة، هذه مسألة طويلة عريضة. ومع عنده صنعة ثابتة مصغرة بتعبير آخر يقتات منها وتفيد بغرضه، في الحالة هذه إذا كان راتبة أو صنعت أو هل منفق عليه الإنفاق الإلزامي قائم به الأمر، هذا هذا معاش فقير. وهذه المسألة تتبع ظروف معينة في الحياة تتغير بين الحين والآخر، فالعشرة الدنانير قبل 50 عاما غيرها اليوم، مش حتى قبل 30 عاما أو 40، موظف كامل موظف محترم يأخذ 6 دنانير ماشي أموره، الآن 6 دنانير ما تجيب لما يصرف عليه حتى 3 أيام. قضية كان هو دخل السوق ليتخذ بدلة، هذا خلينا قضية العائلة متاعها أيضا، هناك فرق بين عائلة تتكون من شخصين وعائلة تتكون من 15 شخصا، فما نقدروش إذن نحط قانون معين في قضية النقود معينة، لا، ولكننا نقول ينظر إلى قديش يصرف الإنسان بالمعروف بالمعتاد دون إسراف ودون تقتير شديد. من غير منطقي الآن نقول والله يلزمك أنت تلبس ما يستر عورتك فقط، كان خديت 1.5 متر كتان حطيت على عم على جسمك ونقول لك والله تمام أنت أمورك، وإلا تأكل لا أعرف خبز وشرمولة ولا حزة هذه، والناس الثانية تأكل في اللحم يوميا وتأكل الخضروات لا، القضية الوسط وسطية، نعم، لا إقتار شديد ولا قضية عم الإسراف. طيب يقول لك هذا الناس دائرة تلفازات ودائرة ساتلايت ودائرة ودائرة سيارة مش عارف كيف شكلها وكذا، وأنا وصلت في هذا الدرجة وأنا فقير، لا ما تنفعش هذه ولا هذه، لا القضية نعم بين بين. ثم عندنا مسألة أخرى مهمة يا جماعة، لأن هذه سؤال قد يحدث أيضا أو يحتور كما يقول بعض الطلبة، هل يجوز أن يعطى من الزكاة لمن يريد الزواج؟ كثير من الناس عم يتحدث عن هذه المسألة، والذي وجدته لعلمائنا أنه يجوز ولكن بقيدين. القيد الأول أن يكون الزواج مصاريفه مصاريف الضرورة، نعم، مهر ما لا بد منه، ما يمكنش يحصل بتاتا الزوجة بأدنى من ذلك، لكن المسألة الضرورية من فراش وكذا، لما إن قيل ذلك ألا يزيد على نصاب، وما أظن الأمر كذلك، لكن مسألة وسطية الضروري منا، نعم، إذا وجد مجتمع صالح وأين لنا به نشبه الزواج قديش يكلف أدنى شيء ممكن نعطوه، هذا قيد.